الحج ركن من أركان الإسلام
وشيء
مهم في مبانيه العظام.
عرفة، الحج عرفة،
الدعاء، هذا يوم الدعاء. الذكر عبادة،
فإذا ذكرت ربك فربك معك يحميك ويرعاك ويحفظك.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله ربي الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، ذي الجلال والإكرام، مصلياً مسلماً على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، صلاةً وسلاماً دائمين متصلين إلى يوم القيامة. أيها الأحبة، إني لمحدثكم في هذه الجلسة وهذه الحلقة عن موضوع مهم، هو ماذا يفعل الحاج إذا وصل إلى الميقات. أولاً وقبل كل شيء، دعونا نفهم ماذا تعني المواقيت. المواقيت هي الحدود الزمانية أو المكانية التي تدل على وجوب التلبس بالواجب. يعني أنا أقول عندنا مواقيت زمانية، كيف؟ مثل إذا غابت الشمس وجب على المسلم أن يصلي صلاة المغرب، إذا طلع الفجر وجب على المسلم أن يصلي صلاة الفجر. بمعنى كأنها دلالة، علامة تنبئك، تحدثك، تخبرك يا عبد الله أن واجبا من الواجبات الشرعية قد تلبست به، فأصبح واجبا عليك أن تؤديه. هذا تسمى المواقيت الزمانية. وهناك المواقيت المكانية، وهذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت خمسة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدم من المشرق قرن المنازل المعروف الآن بوادي محرم، ووقت لمن قدم من الجهة الشمالية الشرقية ذات عرق، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدم من المدينة وما وراءها من الشمال، وقت لهم عليه الصلاة والسلام ذي الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي. أبيار علي، بعض الناس يقولون إيش هذا علي، بعضهم يقول عندهم خرافات الدجل، يقول هذه علي قتل فيها الجن. هذه أبيار علي سميت بهذا الاسم لأن علي دينار سلطان من سلاطين دارفور في السودان. هذه دارفور أصلها أهلها أهل القرآن، حفظ القرآن، فعليهم أن يثبتوا على هذه المزية التي أصبحت لهم مزية على مدار التاريخ. على أي حال، أقول هذا علي دينار هو الذي حفر هذه الآبار في سنين قديمة فسميت باسمه، وهي ذي الحليفة. المهم، هذا ميقات. الميقات الذي بعده هو ميقات الجحفة، وهذه الجحفة قد انتهت، قرية قديمة وانتهت، وأصبح الناس يحرمون من رابغ هي بجوارها. أما بالنسبة للقادمين من الجنوب من جهة اليمن وما وراءها في الجهة الجنوبية، فإن ميقاتهم يلملم وتعرف بالسعدية. هذه هي المواقيت. المواقيت قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذن إذا كنت مريدا أن تحج أو تعتمر، هذه الإرادة وقد تلبست بها، يجب عليك أن تحرم من هذا المكان. هذا أول واجب من واجبات الحج، أن تحرم من الميقات. إذن الإحرام من الميقات واجب، لكن إذا وصلت إلى الميقات فإني محدثك عما تفعل. أنت عندك في الميقات واجب وركن ومجموعة من السنن، واجب وركن ومجموعة من السنن في الميقات. ما هو الواجب؟ وما هو الركن وما هي السنن التي أفعلها؟ سأبدأ أولا بالركن، وهو مهم جدا. الركن هو التلبس بنية الحج أو العمرة، على التفصيل الذي سوف أقوله لك، يعني دخولك في النية، دخولك في النية وتلبسك بها هذا ركن، ركن من أركان الحج، ركن من أركان العمرة إذا كنت متمتعا. أنا سأحدثك إن شاء الله. الواجب أن يكون هذا التلبس بهذا الواجب في الميقات، أن يكون هذا التلبس بهذا الواجب في الميقات. والأمر يعني والسنن هو أن إذا وصلت إلى الميقات فإنك تتجرد من المخيط، يعني الذي كنت تلبسه، يسمونه العلماء المخيط والمحيط، يعني ما أنت تلبسه من ألبسة مخيطة أو محيطة مثل الفنيلة والشراب وغيرها، تتجرد منها. وبعد أن تتجرد أنت في مكان مستور تغتسل وتتنظف وتزيل يا أخي الحبيب الشعر المعروف إزالته، معروف شرعا، يعني وهو موجود في موضعين من مواضع جسمك، أحدهما الآباط والثاني في مكان أنت تعرفه، لا يحتاج أن أقوله لك احتراما لذوقك واحتراما لمشاعرك. وبعد أن تغتسل وتستحد يعني تزيل الشعر تقلم أظفارك. إذا تشوف كيف الاستعداد العجيب، بأن تغتسل وتتنظف وتستحد يعني تحلق الشعر وتقلم أظافرك، وبعد ذلك تلبس ثياب الإحرام. وقبل أن تلبس ثياب الإحرام تتطيب في بدنك لا في ثوب الإحرام، يكون الطيب إما في رأسك أو في بدنك وليس في ثياب الإحرام. هذه إذن هي السنن. ومن السنن أن يكون عقد، هي الحقيقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه عقد نية النسك بعد صلاة الفجر. طيب، هل للإحرام سنة كما يقوله العلماء، كما يقوله العوام، يسمونها ركعتي الإحرام؟ لا، ليس هناك ركعتان اسمهما ركعتي الإحرام. طيب، لكن نقول من اللائق ومن المستحب ومن المشروع أن تحرم بعد صلاة؟ نقول أمامك ألف طريق وطريق يا أخي، ربما أدركت صلاة فريضة فتحرم بعدها، فإذا جئت في غير فريضة ودخلت المسجد تصلي تحية المسجد، وإذا لم يكن ذلك يعني ما صليت تصلي تحية ركعتي الوضوء إذا كنت في غير المسجد، تحية يعني ركعتي الوضوء. من السنن المعروفة عندنا هو أن يصلي من السنن أن يصلي المسلم ركعتين بعد الوضوء. ولهذا فإن بلال رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، لقد سمعت طرقا عليك في الجنة قبلي، فقلت الملائكة: أنا أول من يدخل الجنة. قالوا: الملائكة أن الحور العين حملناه من فوق الأسوار وأدخلنا. قال: ما هي المزية التي كان يفعلها؟ المزية التي كان يفعلها بلال أنه رضي الله تعالى عنه كان كلما توضأ صلى ركعتين، قال بهما: يا بلال سبقتنا إلى الجنة. فالشاهد يا أحبابي هذا هو الذي يفعله. إذن إذا جئت إلى الميقات فعندك هذه الأفعال، ركن وواجب وسنن، افعلها يا أخي الحبيب. بعد أن تفعل ذلك كله سأحدثك عن أنواع النسك. أنواع النسك المهم أنك تعملها يا أخي الحبيب ثلاثة، أنواع النسك ثلاثة: إما أن تحج متمتعا، وإما أن تحج قارنا، وإما أن تحج مفردا. فما هو باختصار؟ أن تكون قارنا يعني أن تدخل العمرة في الحج وأن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وإن كنت تريد أن تحج مفردا فقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا. وإن كنت تريد أن تكون متمتعا فقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، متمتعا بها إلى الحج، يعني تأخذ عمرة في أشهر الحج. ثم إذا وصلت إلى مكة سأحدثك ماذا تفعل. لكن هذه الأمور الثلاثة أيها الأفضل، أختصر لك المسألة، وأقول لك إن للعلماء في مسألة التفضيل كلام طويل عريض، لكن أجزه فأقول إن التمتع هو أفضل أنواع النسك لمن لم يكن قد ساق الهدي معه. أما من ساق هديه معه، يعني جاء بإبل أو غنم أو بقر، الناس لو ما عاد يجيبوا لا إبل ولا بقر ولا غنم معهم يأخذوها من مكة، لكن أقول لمن أخذه سيبقى الحكم الشرعي قائما. أما من أخذ من ساق هديه معه فما من شك أن القران أفضل له. طيب لماذا كان التمتع أفضل من القران مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أفضلا، ما كان أفضل، ما كان هو الأفضل. إذن يا أخي الحبيب، أنت بالخيار عندما تصل الميقات أنت تدخل في نية النسك بواحد من ثلاثة: إما أن تكون متمتعا، والمتمتع أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإما أن تكون قارنا، والقارن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا وعمرة يدخل العمرة في الحج، وإما أن تكون مفردا تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. هذه إذن هي الأعمال التي تفعلها يا أخي الحبيب إذا أتيت إلى الميقات. فإذا أتيت إلى الميقات فاحرص على ذلك بارك الله فيك. فإذا وضعت رجلك فوق السيارة فارفع صوتك بالتلبية وقل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، اللهم إني خارج من الذنوب والخطايا إليك، أكثر منها ورددها وارفع صوتك بها، فوالله ما يسمعك من شجر ولا حجر ولا شيء في هذا الوجود يوم القيامة إلا جاء شاهدا لك. افعل ذلك وكرره، فإن هذه التلبية هي الاستجابة، كأنك تقول يا ربي إني سمعت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يأمرنا في كتابك وفي سنته أن نحج بيتك وأن نأتي إليه، وأن دواعي الفطرة قد حركت ما في جوانحي من الشوق إليك، فجئت ملبيا لك مستجيبا لمرادك، اللهم اقبلني، اللهم ارحمني، اللهم وفقني. هذه هي التلبية، أكثر منها واحرص على ذلك، وحاول أن تستثمر وقتك في هذا الخير العميم العظيم الذي أنت داخل فيه، وإياك أن تشغل نفسك بحزازات أو نقاشات أو جدل لا قيمة له أو حديث لا معنى له. أشغل نفسك بما ينفعك يا أخي الحبيب، واستعن بالله على العمل الصالح، وتلبس، لا أقول تتلبس خارج بل في الداخل، إن إلقاءك لهذه الثياب من المخيط والمحيط كأنك رميتها ولبست إزارا ورداء، كأنك تشعر نفسك بالمبدأ والمصير بالبداية والنهاية، إنك يوم أن ولدت لفوك في خرقة واليوم أن تلف في خرقة، وتذهب مستجيبا لله كأنك تقول يا رب أنت الذي خلقتني ورزقتني وأنعمت علي، أنا الضعيف أخرجتني وأنا ضعيف، وأنا الآن ضعيف بين يديك. واعلموا أحبابي أن من أعظم أسباب العزة والعظمة والتيسير والتسهيل في هذه الأرض أن تكون ذليلا بين يدي ربك، فإذا ذلت جوارحك لا حماك ووقاك وكفاك ورعاك. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا كذلك. وإلى الملتقى أحبابي، والسلام عليكم ورحمة الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا